الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني عشر من فتح رب البرية وتلخيص الحموية. قال رحمه الله: فصل. العرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبا: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاها في أرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. قال المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية، والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما انتهى. الرسالة العرشية لشيخ الإسلام تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول كأنه يعيش اليوم، يعني ذكر أشياء حققها العلم الحديث، وهي رسالة مطبوعة موجودة في الفتاوى، ذكرها الشيخ ابن عثيمين. قال: والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فموضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وجاء عن غير ابن عباس رضي الله عنه، لأن بعضهم قد أراد يشكك في هذا الأمر، وقال ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات، والصحيح أن هذا من الأمور الغيب. وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين كما ترى، قال: نقول هو لا شك أنه لا مجال للاجتهاد فيه لأنه من الأمور الخبرية المحضة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فيبقى في النفس من هذا شيء، لكن قبول أهل العلم له وتلقيهم إياه يدل على أنه صحيح، فإن السلف أخذوا بهذا الحديث واعتمدوه. ثم يقال من ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمكن أن يعتمد في أمر كهذا على الأخبار الإسرائيلية، وإن كان قد يروى عن أخبار بني إسرائيل من أخبارهم، لكن أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فإن هذا بعيد. وفي قوله: الكرسي موضع القدمين، إثبات القدم لله عز وجل، وأنه حق، وقد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لكن إثبات القدمين وأنهما اثنتان فلا أعلمه إلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أن السلف مجمعون على هذا، لأن الذي أراه في الكتب القدمين بهذا اللفظ، وأما القدم فهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. لكن مع هذا نقول إن إثبات القدمين لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين والذات ليس مماثلا للخلق، نعلم ذلك علم اليقين، لأننا نعلم عن طريق السمع بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق أبدا، فلذلك كان التماثل ممنوعا، والحقيقة مختلفة حتى فيما توافق به المعنيان في اللفظ. وأيضا قول موضع القدمين ليس فيه تكييف. قال: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. قد جاء في البخاري: وهذا مما يعني الله المستعان، أنه قال في نقل عن بعضهم: وسع كرسيه علمه. هذا تفسير خاطئ، هذا تفسير غير صواب، فالكرسي جرم عظيم، ملا السماوات والأرض فيه إلا كحلقة في فلاه، والعرش جرم عظيم، جرم يعني معنى أنه مخلوق له ذاته. وكذلك ما روي عن الحسن أن العرش أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله، يعني القول بأن الكرسي هو العرش قول ضعيف، لأن الله عز وجل قد فرق بينهما. قال الباب الحادي عشر في المعية. أولا، الكلام في المعية من مهمات الكلام، لأن من لم يقدر الله عز وجل حق قدره يظن أن إثبات المعية يستلزم منه أن الله عز وجل متحد بمخلوقاته وأنه معهم بذاته، ويظن أن المعية تنافي العلو، وليس كذلك، فإن لفظة مع لها تصرفات، فربما يقول الأمير: الملك معي، ويريد أنه يؤيده في هذا الفعل، وربما يفتي العالم بمسألة ويقول: ومعي على هذا فلان وفلان وفلان، ليس معناه أنهم معه في جيبه، وأنهم معه في كرسيه. وهكذا يقول الرجل زوجتي معي وهو ربما في بلد وهي في بلد، لكن معناه أنها معه في عصمته. وقول العرب ما زلت أسير والقمر معي، مع أن القمر في السماء والرجل في الأرض. مفهوم يا أخوة؟ فكلمة مع لا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا، وإنما تعرف بسياقتها. القلم معي هو في الجيب، والزوجة معي وهي في البيت، والقمر معي وهو في السماء، وربما تقول الله مع المؤمنين وهو على عرشه. مفهوم هذا؟ إذا فهمتم هذا يعتبر الدرس قد فهم. لأن الذين يعني ظنوا أنها تقتضي الحلول والاتحاد والاختلاط قالوا مع يلزم منها ذلك. إذا كان معنا معناها أن ذاته في الأرض، هذا قول غير صحيح. ربما الولد يضرب أو يبكي وأبوه يناديه من بعيد، لا تخاف لا تخاف أنا معك أنا معك، هل معناها أنه متحد فيه أو مختلط به أو حال فيه؟ لا. فلذلك يتكلم العلماء عن العلو ثم يتكلمون عن المعية، أولا للجمع بين الأدلة، ثانيا لنفي ما ادعاه المبطلون. والمعية تنقسم إلى نوعين، أولا معية خاص عامة وهي معية العلم والإحاطة والقهر، وهذه متعلقة بجميع المخلوقين وهو معكم أينما كنتم. الثانية معية تقتضي النصر والحفظ والكلاءة، وهذه معية خاصة، معية الله بعباده المؤمنين. وهناك معية مقيدة بشخص ومعية مقيدة بوصف. الشخص لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، والوصف إن الله مع الذين اتقوا. قال أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، ثم أيضا آية وهو معكم أينما كنتم. يعني لو تأملتم بما ختم الله عز وجل والله بما تعملون بصير، وفي آية المجادلة ختمها بقوله والله بكل شيء عليم، فدلت على أن المعية معية علم، معية بصر، ليست معية يعني ذات واتحاد واختلاط. قال وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكن حسنه بعض أهل العلم وقالوا إنه حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، اتفق عليه عن أبي هريرة. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها أن الله معنا وهو على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء السميع البصير. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، انظر مطلق، ليست هي المقارنة والمصاحبة مطلقا، إنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم بعد ذلك من السياق تعرف هل تقتضي اتحادا أم اختلاطا أم تباينا أو غير ذلك. فمثلا القلم معي في جيبك، هذا هو المعنى. السيف معي وهو في يده، المتاع معي وهو فوق ظهره، زوجتي معي وهي في بيتها، القمر معي وهو في السماء. لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. وهذا من أعظم الأسباب يا أخوة التي سلم الله بها أهل السنة، قرائن السياق والأحوال. مثلا المبتدعة يقولون النظر ماذا يراد به؟ الانتظار. قد جاء النظر بمعنى الانتظار، لكن هم عمموا. لكن أهل السنة لما يتكلموا عن النظر ماذا يقولون؟ إذا عدي بنفسه فيدل على الانتظار فناظرة بما يرجع المرسلون، وإذا عدي بفي فيدل على التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بإلى فالمراد به نظر العين حقيقة، وجوه يومئذ ناظرة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. قال فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث بها أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. هذا هو من المتواطئ. الفرق بين المتواطئ والمشترك، أنتم معي يا أخوة؟ المتواطئ اتفاق اللفظ والمعنى الكلي، الحياة لفظ متواطئ في حق الله وفي حق المخلوق، اشتركا في اللفظ والمعنى الكلي. لكن عند أن أقول حياة الله تختص به وحياة زيد تختص به، أما الاشتراك عين قد يراد بها العين الإنسان، العين الجاسوس، العين الجارية، الماء، وهكذا. فهمتم الفرق بين المتواطئ والمشترك؟ هذا من الأمور المهمة، وهذه من الفوائد والفرائد التي تأتي ربما في غير موطنها، لا سيما في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن عثيمين، انظر أين ذكره في باب المعية، أن هذا الباب باب المتواطئ. ما هو ضابط المتواطئ؟ أنه يتفق في المعنى الكلي، في اللفظ والمعنى الكلي، أما المعنى الخاص هذا ينظر إلى السياق واللاحق وينظر إلى الإضافة. فمثلا وجه يا أخوة، هذا متواطئ أم مشترك؟ لفظ وجه متواطئ، لأن اللفظ متفق، المعنى الكلي متفق، لكن لما أقول وجه الله أضيف الوجه إلى الله، وأقول وجه زيد أضيف الوجه إلى زيد، خلاص وجه الله مختص به ووجه زيد مختص به، لا يقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا مماثلة. فهمتم هذا؟ لأن الممثلة أخذوا هذا الباب ومثلوا الله بخلقه، الوجه هو الوجه واليد هي اليد والقدم هي القدم والأصابع هي الأصابع والسمع هو السمع، ومشوا على هذه القاعدة. والمعطلة من هذه نفسها ذهبوا إلى التعطيل، لو قلنا له وجه لزم أنه مثل وجه زيد، لو قلنا له سمع مثل سمع زيد، لو قلنا له بصر مثل بصر زيد، لو قلنا له يد مثل يد زيد، إذن ليس له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة. فهمتم؟ أهل السنة قالوا هذا يسمى بالمتواطئ، اتفاق اللفظ والمعنى، لكن إذا أضيف وقيد صار مختصا بمن أضيف له وقيد به، يعني ما أضيف إلى الله صار مختصا به، لا يقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا تمثيلا ولا تكييفا ولا تشبيها، ليس كمثله شيء السميع البصير. وما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ. قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما قال ذلك لفائدة عظيمة، لأننا إذا جعلناه من المشترك احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعنيين، ثم يقع الإنسان في حرج. لكن إذا قلنا متواطئ لم نخرج من أصل المعنى، ولهذا يقال لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. فكلمة مع أصل وضعها في اللغة أنها من المتواطئ، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. لكن ما هي حقيقته؟ الآن لما أقول لك معية الله حقيقية، إيش معنى حقيقية؟ ما تذهب تقول لي حقيقية معناه أنه معنا في كل مكان بذاته، هذا ما هو لفظ القرآن ولا ظاهر القرآن. فلا بد أن تصان عن التمثيل وتصان عن التكييف وتصان عن التعطيل. فمثلا أقول لله وجه حقيقي، ما يأتي الممثل يقول بما أنك تقول وجه حقيقي يلزم أن يكون مثل وجه زيد، لا ما يلزم، وجه حقيقي يليق بجلاله. غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل كما نقول في سائر الصفات، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا على القول بأن معية المخلوق للمخلوق يلزم منها ماذا؟ الاتحاد أو الاختلاط أو المماسة أو غير ذلك. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها. أنت كثيرا ما تسمع العلماء يقولون هو معكم أينما كنتم بعلمه، هذا إنما بعض اللوازم، لأنهم أرادوا الرد على المعتزلة، وإلا هو معنا بعلمه وقهره وسلطانه وبصره ومعية بجميع أنواع ربوبيته، فلا تقيد بشيء واحد، إنما هذا في حال الاستدلال على المبطلين. قال: وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، محال عقلا لأنه إذا اتحد بمخلوقاته زاد ونقص ووقع لوازم باطلة كان محلا للحوادث والقبائح، وشرعا الأدلة تدل على أنه في السماء لأنه ينافي ما وجب من علوه، وجب شرعا ووجب عقلا وجب فطرة، لأنه إما علو وإما سفل، والله عز وجل منزه عن السفل، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. فمن زعم أن الله عز وجل تحيط به مخلوقاته فقد وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله، فإن الله هو الكبير العظيم الواسع. أقسام معية الله لخلقه: تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. انظر، ركزوا معي على هذه، أنا أريد هذه ترسخ عندكم أن المعية ليست فقط معية العلم، بل معية الربوبية، معية معاني الربوبية. إنما ذكر أهل السنة العلم رد على المعطلة، وإلا فهو معنا بتدبيره وقهره وسلطانه وعلمه وإحاطته وغير ذلك. وهذه المعية تجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا الاسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلو كان من جنسهم لقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، وأربعة إلا هو رابعهم، وخمسة إلا هو خامسهم. لكن لما كان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه قال: ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة إلا هو سادسهم، إلا هو معهم أينما كانوا، وختمها بالعلم. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، هي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى. وقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. يعني هذه فيها زيادة معنى، ما هو أن الله يحفظ من هو معه وينصر من هو معه ويكلأ من هو معه ويؤيد من هو معه. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. وهذا هو الصيام. إلى هنا بارك الله فيكم.